لي منه ثمارا، قوافي الحب والغرر الحسام، فهل ترقى إلى نجم تسامى حروف في حواشيها لدانو؟ فهبني أنني قد قلت شعرا وقولي لا يوازيه بيان، وشعري دونه برق المواضي قناة يزدهي فيها السنان، فنار الشوق ترويها دموع تصاعد في السماء لها دخان. وأبلغ ما حكينا ما سكبنا وما يسمو عليها ترجمان. أبا حسن، تفاخر منك مجد وذابت في روابيك الرعام، وأنت تقارع الأيام صبرا بقلب لم يلوثه الرهام، ودربا قد سلكت فما تبالي بأنك مفرد والكل بان، وأوقعت الطلاق بها ثلاثا فتاة في غوايتها حصان، ولكن ضج من عادت إليه تراقص حوله وهي افتتان، تريه من مقالتها جمانا وخزي في حشاها للجمان، ويا لله قوما قد تناسوا حديثا لم يحد عنه جنان، وفي سلب الحقيقة من ذراها خداع لا يدوم له كيان، فإن عادت تدني من بنيها لمسعاها فما كانت وكانوا. فهذا سيف حيدرة تلالى أخوه الحق والصبح المصان، كلا الحرين ما عرف ظلاما ولم يمسسهما ليل مهان.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، رتلنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة الشاعر الدكتور مهند جمال الدين من العراق، وهي ترسل برويها النوني في حضرة المولى علي بن أبي طالب عليه السلام. الشكر موصول لمتابعتكم، ودمتم بخير وسلامة وود.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: والله لا أظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. جاء ذلك في نهج البلاغة الخطبة رقم 25. أحبتي الكرام، استمرارا للحديث السابق في الحلقة الماضية عن موضوع الاختلاف والخصومة والتنازع، نستمر في هذه الحلقة أيضا في كلام أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته الرائعة في نهج البلاغة التي يقول فيها: والله يقسم بالله تعالى، يقول لجماعته أنكم سوف لا تنتصرون على هؤلاء القوم، على أعدائكم في صفين وفي غيرها من المواقف، لأنهم اجتمعوا على باطلهم وأنتم تفرقتم عن حقكم. فكان الميزان عند أمير المؤمنين للنصر والهزيمة هو ماذا؟ هو الاجتماع والتوحد أو التنازع والفرقة. فيقول لهم: هم اجتمعوا على باطلهم فأنتم لا تستطيعون أن تنتصرون عليهم، لا تستطيعون أن تنتصروا عليهم لأنكم تفرقتم عن حقكم. فهنا كان هذا المقياس عند أمير المؤمنين في حالات الصراع والمعركة، أن الذين يتوحدون على موقفهم سينتصرون ويتمنعون على الأعداء وإن كانوا على باطل، وأن الذين يتفرقون ويتنازعون ويختصمون سيهزمون في المعارك وفي الصراعات وإن كانوا على حق. إذن ما أروعها من كلمة. وهكذا علمنا التاريخ، خصوصا في زمان أمير المؤمنين عليه السلام والأحداث التي تلت ذلك في زمن الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام، عندما كانت جماعة المؤمنين متفرقة والعياذ بالله، متخاصمة متنازعة، بعضها يأخذها الأهواء وبعضها يأخذها الجهل، وبعضها يؤثر فيها الأعداء والمنافقون وقلة الوعي، كذلك تفرقوا عن حقهم فضعفوا وانهزموا وانكسرت شوكتهم. بينما الله سبحانه وتعالى يحثنا في كتابه العزيز وفي أكثر من آية مباركة على التوحد والتحذير من الاختلاف والتنازع والخصومة والتفرق، يقول تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. هذه سورة آل عمران الآية 103، وكذلك كثير من النصوص المباركة عن رسول الله وعن أهل البيت عليهم السلام تحث على التوحد وعدم الاختلاف، وتحذر من النتائج السيئة للاختلاف. ومن أهم هذه النتائج للاختلاف والتفرق هي ماذا؟ هي الابتعاد عن النصر والهزيمة. وكذلك عن الإمام الباقر عليه السلام يقول في حديث له: إياك والخصومات فإنها تورث الشك وتحبط العمل. وكذلك هناك كلام كثير للأئمة الأطهار، منها عن أمير المؤمنين عليه السلام: المخاصمة تبدي سفه الرجل ولا تزيد في حجته. هذا ورد الحديث الشريف عنه عليه السلام في غرار الحكم. وهناك كثير من الأحاديث أيضا هنا في هذا الحديث المبارك نرى أمير المؤمنين عليه السلام يحذر من المخاصمة والتنازع مع الآخرين، ويقول أن المتنازع والمخاصم للآخرين هو يقلل من قيمته عند الناس ويقلل من حجته، هو لا يزيد في حجته بهذه المخاصمة والتفرق والتنازع، هو يبدو سفيها أمام الناس بهذه الخصومة. فإياكم أن تقللوا من بهائكم ومن وزنكم ومن شخصياتكم ومن إيمانكم ومن درجتكم عند الناس وعزتكم فيهم بهذه الخصومة والاختلاف والتنازع. هنا تحذير أيضا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول: ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها. وهذا أيضا من النتائج الخطيرة للاختلاف والتنازع. هنا أيضا البعض يتمسك بحديث عن رسول الله روته كلا الجماعتين والفرقتين، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اختلاف أمتي رحمة. يقول الاختلاف أمر طبيعي، لأن الحديث الشريف يقول: اختلاف أمتي رحمة، فاختلافنا ونزاعنا وخصومتنا هي رحمة من الرحمات التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، فلا مانع ولا ضير من ذلك. ولكن هذا أمر خطير، هذا مفهوم منحرف لهذا الحديث الشريف، ليس هذا هو الاختلاف، ليس الاختلاف داخل الجماعة المؤمنة، ليس الاختلاف المقصود رحمة هو الاختلاف الذي يكون بين الجماعة المؤمنة، بل هذا الاختلاف المقصود هو الاختلاف مع أهل الحق. عندما تتوحد الجماعة المؤمنة وتختلف مع أهل الحق ولا تداهنهم، هو هذا الرحمة، وهو هذا الموقف المبدأ الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك تفسير آخر لهذا الاختلاف المقصود في الحديث الشريف روي عن الإمام الصادق عليه السلام في الحديث الشريف المروي في معاني الأخبار. يقول الإمام الصادق عليه السلام لما سأله عبد المؤمن الأنصاري، يقول له: يا ابن رسول الله، إن قوما رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن اختلاف أمتي رحمة. قال الإمام عليه السلام: صدقوا. قلت، يعني هذا السائل الأنصاري، قلت: إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب. يعني افتهم وفهم هذا السائل أن خلاف الرحمة هو العذاب، فإذا كان الاختلاف رحمة فمعناها أنه عندما يجتمعون ويتوحدون هو عذاب وهو خلاف الرحمة. فيسأل الإمام الصادق: هل هذا المعنى يستقيم؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: ليس حيث ذهبت وذهبوا هؤلاء المتحدثون الذين يتشبثون بهذا الحديث الشريف وأمثاله، ذهبوا إلى معنى آخر، إلى معنى الاختلاف في داخل الجماعة المؤمنة هو رحمة. لا، ليس كما ذهبوا وذهبت أنت وفهمت من هذا الحديث في أول وهلة. فإذا كيف يا ابن رسول الله؟ قال: إنما أراد قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هذه الطائفة التي تذهب وتتفقه في الدين ثم تعود إلى قومها، هذه الآية المباركة هي التي أرادها رسول الله من حديثه الشريف: اختلاف أمتي رحمة. إذن كيف؟ فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويختلفوا إليه، يعني يرجعوا إليه، يعني يأتوه ويسألوه ثم يعودون. هذا هو الاختلاف في المعنى اللغوي موجود، ويختلفوا إليه فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم. إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا في دين الله، إنما الدين واحد. هذا نص الحديث الشريف المروي عن الإمام الصادق عليه السلام في معاني الأخبار، وهذا يوضح معنى هذا الحديث بشكل جلي وبتفسير طيب رائع حتى لا نفهم غير هذا المعنى. وهناك علل للفرقة أيضا، علينا أن نتفهم أسباب هذه الفرقة. واحدة من الأسباب الجهل، عدم الوعي عند الناس هو الذي يسبب الفرقة. عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لو سكت الجاهل ما اختلف الناس. إذن الجاهل هو في كثير من الأحيان يكون سببا في تفرق الناس، عندما يتحدث ويتكلم بشيء يفرق الناس وهو من حيث يشعر أو لا يشعر. وكذلك هناك أسباب أخرى: إنما أنتم إخوان على دين الله، ما فرق بينكم إلا خبث السرائر وسوء الضمائر، فلا توازرون أو تأزرون ولا تناصحون ولا تباذلون ولا توادون. إذن هنا في هذا الكلام الرائع عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا يحذر من الفرقة ويوضح سبب من أسباب هذه الفرقة، يقول خبث السرائر وسوء الضمائر هو سبب من هذه الفرقة، بالإضافة إلى الجهل وعدم الوعي ودخول أطراف أخرى منافقة تحاول أن تسيء إلى جماعة المؤمنين وتفرق كلمتهم وتضعف شوكتهم، والعياذ بالله. نسأل الله تعالى وحدة الكلمة وقوة الموقف أمام أعدائه وأعداء رسوله وأهل بيته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهر. الحكمة رقم 252 عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والإمامة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة. نلاحظ بأن الإمام سلام الله عليه في هذه الحكمة يتطرق إلى 20 فرض من فروض الله سبحانه وتعالى على المسلمين في مسيرة تربيتهم وتنميتهم وتقويم حياتهم. سنتطرق خلال حلقات متعددة حول شرح هذه النقاط. النقطة الأولى: أن الله فرض الإيمان تطهيرا من الشرك. قول أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الإيمان هنا ليس مجرد اختيار أو تفضيل شخصي، بل هو فريضة أي واجب من الله سبحانه وتعالى على عباده. هذا الأمر الإلهي يحمل في طياته أهمية قصوى. يقول سلام الله عليه: الإيمان تطهيرا للشرك. هنا يكشف الإمام عن الغاية والسبب الرئيسي وراء هذه الفريضة، فالله تعالى فرض الإيمان ليقوم بدور التطهير أي التنقية والتنظيف من دنس الشرك. فالعنصر الأساسي لدرء الشرك بكافة أشكاله الجلي والخفي، يعني القيام بالمناسك العبادية والأعمال الخاصة كالركوع والسجود وتقديم القرابين والجهاد وكل هذه الأمور، والشرك الخفي وهو كل عمل يشتمل على حب الدنيا وحب النفس والرياء وغيره. عن النبي إن صلوات الله وسلامه عليه: إن الجنة تكلمت وقالت: إني حرام على كل بخيل ومراء. وقد أشار الإمام الصادق عليه السلام في تفسيره قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي إن معظم الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالله هم مشركون. الرجل الذي يقول: لولا فلان لهلكت، لولا فلان لأصبت كذا وكذا، لولا فلان لضاع عيالي، ألا ترى أنه قد جعل لله شريكا في ملكه يرزقه الله ويدفعه عنه؟ قال الراوي: قلت فيقول: لولا أن الله من علي بفلان لهلكت. قال: نعم لا بأس به، يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان وسيلة لك. كما اعتبر نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه الشرك أكثر خفاء من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحان الله. وأكثر ما بحث الشرك الخفي في علم الأخلاق، فعلينا متابعته هناك. لذا فإن الشرك هو أعظم ذنب في الإسلام، وهو يعني إشراك غير الله معه في الألوهية أو الربوبية أو العبادة. يتضمن ذلك عبادة الأصنام واتخاذ أنداد لله والاعتقاد بأن هناك قوة أخرى تستحق العبادة أو الطاعة المطلقة مثل الله سبحانه وتعالى. الشرك لأنه يمس جوهر الدين وهو أساس الدين الإسلامي. إن الإيمان الحقيقي بالله وحده والإقرار بأنه لا إله إلا هو وأنه الخالق الرازق المدبر لكل شيء ينفي أي شكل من أشكال الشرك. عندما يؤمن الإنسان بقلبه ولسانه وجوارحه بوحدانية الله سبحانه وتعالى ويتوجه إليه وحده بالعبادة والدعاء والرجاء والخوف، فإن ذلك يطهره من كل تعلق بغير الله أو اعتقاد بقوة أخرى مستقلة. بعبارة أخرى، الإيمان الصحيح يعمل كحصن منيع يحمي قلب المؤمن وعقله من الوقوع في براثن الشرك وأوهامه. فالإيمان يزيل آثار الشرك وأدرانه من نفس المؤمن إذا كان قد وقع فيه قبل الإيمان أو كان لديه بقايا منه.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
يوجه حياة المؤمن كلها نحو الله سبحانه وتعالى، هذا عمل الإيمان، فلا يلتفت إلى غيره في العبادة والطاعة المطلقة. يؤكد هذا الكلام على أهمية التوحيد في حياة الإنسان، ويدلل على أن تحقيق التوحيد الخالص هو المقصد الأسمى من فرض الإيمان. من جهة أخرى، تكشف الحكمة مدى قبح الشرك ونجاسته، حيث أن الله تعالى فرض فريضة عظيمة كالإيمان لتطهير النفوس منه. إن رحمة الله تظهر في عباده، حيث شرع لهم طريق النجاة من أعظم الذنوب وهو الشرك، وذلك بالإيمان به وحده. باختصار، فإن قول الإمام سلام الله عليه يوضح أن الله تعالى لم يفرض الإيمان عبثاً، بل جعله وسيلة أساسية لتنقية قلوب العباد وعقولهم وحياتهم من الشرك وأوثانه، وتوجيههم نحو عبادة الله الواحد الأحد. إنها دعوة دائمة لترسيخ التوحيد الخالص في حياتنا، والابتعاد عن التوحيد تمهد الطريق لكل انحراف يمكن أن يجر الإنسان والمجتمع إلى الفساد. من لم يكن رضا الله مقصده، فإنه بأقل اختبار سيركن إلى رضا غير الله، سواء كانت نفسه وهواه أو أي أمر آخر مرتبط. فإن قبول الأعمال لا يتحقق إلا بالتوحيد وبالإيمان. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله في تفسير التسبيحات الأربعة يقول: لا إله إلا الله، يعني بوحدانيته لا يقبل الله الأعمال إلا بها، وهي كلمة التقوى، يثقل الله بها الموازين يوم القيامة. لا إله إلا أنت، سبحانك لا إله إلا أنت، اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك برحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم، ما نسى المخلوق يوم. ربك الحي
أنسى المخلوق يوم كل صباح استغفر الله
صبح من تطلع الوانه مشاعر ترتق بنفسي وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي على الله توكل وامشي واقرا آية الكرسي آيتي يبعث لك امان لو مشيت بكل مكان آيتي يبعث لك امان لو مشيت بكل مكان حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده
كل صباح استغفر الله وبدمي صفحة جديدة صفي قلبك ودعي ربك يستجيب اللي تريده ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم كل صباح استغفر الله
واسع الجميع الناس رب الكون واهبها مسيح وصافي او اسلام طوائفها ومذاهبها مسيح وصافي او اسلام طوائفها ومذاهبها صبح تتوزع الارزاق فاسعوا في مناكبها عافيه ومال وبنين رحمة للعالمين عافية ومال وبنين رحمة للعالمين اللي خليها على الله تنملي بالخير ايده اللي خليها على الله تنملي بالخير ايده
صباح استغفر الله من صفحة جديدة صفي قلبك ودعي ربك يستجيب اللي تريده ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم كل صباح استغفر الله
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و 1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش. لم يبق من العائلة إلا ثلاث ثواكل مفجوعات وأب مثقل بأشد الأوجاع والجروح. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. استمر نقيب فلاح في إملاء طلباته التعجيزية السابقة، فذات جلسة جمعهم فيها بدأ بحك رأسه برؤوس أصابع يده اليمنى وقال ببعض من الهدوء: اسمع يا عبد الرزاق وأنتن يا بغايا، أريد منكم أسماء جميع أصدقاء أولادكم العملاء الخونة، عادل وصلاح وأحمد، وأن تتعاونوا مع المخابرات في الحصول على المعلومات عن عناصر جماعة العملاء، وسأعطيكم فرصة لتعيشوا، سأطلق سراحكم. في الجلسات السابقة كان أبو عادل يجادل النقيب في طلباته وعروضه، ولكنه هذه المرة قرر أن يلوذ بالصمت فلم يعد يتكلم، علما منه أن لا شيء يجدي، إنه بانتظار رصاصة الرحمة. لكن ذلك لم يهدئ من فورة النقيب، خاصة في اقتراحه الأخير بجعل أبي عادل وعائلته جواسيس للسلطة، حيث صمت الجميع إلا شيماء. جواسيس؟ مخبرين؟ لا نعرف شيئا عن هذه المهنة، نحن أكثر الناس إخلاصا للوطن، ولكن أن نعمل مخبرين ونتسبب في دق أعناق الناس وتدمير العوائل وهدم البيوت وترميل النساء وتيتيم الأطفال، فهذا ليس اختصاصنا. فنالت ما نالته على كلامها ذاك ضربا وشتائم، حتى سحلت إلى زنزانتها سحلة، مما زاد في حنق النقيب، فهتف بصوت مسموع: شيماء سأقطع لسانها. وأخرج عبد الرزاق عن صمته: لنرى. وتوجه إلى عناصره بالقول: أعيد، شيماء هل ستبقى صامتا الآن يا عبد الرزاق؟ لا أكون النقيب فلاح إذا لم أجعلك تندم على عدم تعاونك. سارع ثلاثة من رجال النقيب إلى اقتحام زنزانة شيماء وهي شبه ميتة، وأمسكوا بها بالقوة فتعلقت بما لديها من حياة بتلابيب أمها الصامتة التي سمح لها بزيارتها. جاءوا بها إلى غرفة التحقيق سحلا. وقفت شيماء بين يدي النقيب الثمل لم تزل ترتدي ذات الثوب الذي كانت ارتدته إذ أخرجوها من البيت منذ أشهر. حاولت سترة ما يظهره ثوبها الرث من أنحاء جسدها الناحل بضمه بأصابعها، وكذا خصال شعرها السوداء التي كانت تتسرب من خروق المنديل الرث، فوقفت بخفر وارتعاد تنظر إلى الأرض كأنها حمامة بيضاء كثيرة الجناحين وذئاب إزاؤها. وبلهجة متوعدة ماكرة قال النقيب وهو يعبث بشاربيه المشتعلين شيبا: والآن ليرى أبوك الشهم نتيجة رفضك أيتها الساحرة. هتف النقيب بأبي عادل وقد تأجج الإحمرار في عينيه وهو ينظر إلى شيماء: عبد الرزاق، لم يكن في نيتي أن أخبرك عن هذا الموضوع، ولكن ربما حان وقته الآن بعد أن استنفدت معكم كل شيء. تحقيقاتنا والاعترافات أثبتت بأن ابنتك العاهرة من جماعة العملاء أيضا، كان لها نشاطات عدوانية في الجامعة وخارجها، هذا كاف لأن أفعل بها ما أشاء. أسمعت يا عبد الرزاق؟ يا لكنني سأمنحها فرصة أخيرة وسأطلق سراحكم شرط أن تنفذ لي ما أريده منها: الاعتراف على نشاطاتها ومسؤولها وأفراد خليتها وكل ما تعرف عن التنظيم، ثم الوثائق والتعاون معنا، لأن أخاها المجرم أحمد لابد أنه كان يثق بها وبالتأكيد أخبرها بمكان إخفاء تلك الوثائق. بقي أبو عادل ملتزما بالصمت، أما شيماء فاستجمعت كل ما لديها من قوة وقالت بحسم: هذا الكلام هراء وغير صحيح أبدا، هدفك الإيقاع بي وأنا بريئة من كل ما تقول، أما عرضك علي أن أكون مخبرة لكم فهو أمر لن يحصل أبدا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
يتفقهوا في الدين حتى يتفقهوا. فقهوا في الدين.
هل عليت السياط الغدار ساعة لمن يهوى حياة الذل بؤسا وينسى الفقه في الدين اختيالا ويلهو العمر بهتانا وتعسى.
العلم نور يوزي الدهور، العلم نور يوزي الدهور،
بفقه المصطفى رفع اشتباهه وطاب الحكم نهجا بانتقاه، وفي الآيات حكم الدين يزهو وفقه الآل وهج من ضياه.
قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق، قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق،
لدى
السياط على رؤوس أصحابي، السياط على رؤوس أصحابي،
يتفقه
حتى يتفقه في الدين، حتى يتفقه في الدين.
علوم للهدى هي الصراط، عليك بها وإن رفعت سياط، هي المنجاة فالزمها اعترافا ولا تحزن ولو قطعت نياط.
العلم نور يوزي الدهور، العلم نور يوزي الدهور،
وأسرار الهدى في العلم جوهر، فزد علما تزد فضلا وتفخر، بفردوس الإله الطاهر نزلا ومن نهر الهدى يسقيك كوثر.
قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق، قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق، السياط على رؤوس أصحابي، ليت السياط على رؤوس أصحابي، حتى يتفقهوا في الدين، حتى يتفقهوا في الدين.
تعلم حكم شرع الله تسلم، ففي الأحكام منجاة ومغنم، وكل الدين مسألة لفقه، فقف عند السؤال الزهر وافهم.
العلم نور يوزي الدهور، العلم نور يوزي الدهور.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في